بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس سنن الله في خلقه، واليوم الحديث عن قانون التوبة. لا بد من مقدمة. عظم الإنسان أيها الإخوة معرض للكسر، لذلك ربنا جل جلاله خلق في هذا العظم خاصية رائعة جدا، أنه إذا كسر يلتئم. دور الطبيب العظمي أن يضع العظمة على أختها في مكانها الصحيح، والعظم تستيقظ الخلايا وتلتئم هذه الكسور وتعود إلى ما كانت عليه، لأن خلق الله كمال مطلق. علم الله أن هذا الإنسان معرض أن تكسر عظامه، فهيأ آلية بالغة التعقيد في التئام الخلايا العظمية. بالضبط، لأن الله سبحانه وتعالى علم ضعف الإنسان، وعلم أن فيه شهوات إن لم يكن واعياً وصاحياً وموصولاً ومستنيراً قد تزل قدمه، فقد يعصي ربه. لو لم يكن هناك توبة لكان أصغر ذنب سبباً لدخول النار. الإنسان حينما يرى أنه لا توبة وارتكب معصية يتابع، يرفع مستوى المعاصي، يرتكب جميع المعاصي إلى أن يستحق النار. لولا أن الله شرع لنا التوبة لهلك معظم الناس. لكنك إذا دخلت إلى مسجد قد ترى فيه آلافاً مؤلفة، اعلم علم اليقين أن معظم هؤلاء أتوا إلى الله عز وجل على أثر معالجة حكيمة حكيمة، ساق الله لهم بعض الشدائد فتابوا إليه وقبلهم. إذاً يقول الله عز وجل: والله يريد أن يتوب عليه، يريد، بل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، بل يقول عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قدم لنا صورة بالغة الروعة حينما ساق لنا حكاية قصيرة عن أعرابي ركب ناقته وعليها طعامه وشرابه، فجلس ليستريح بعض الوقت، فاستيقظ فلم يجد الناقة. وهذا الكلام يعرفه من عاش في الصحراء، إذا ضلت عنه الناقة موته محقق. فبكى ثم بكى ثم بكى، فأدركته سنة من النوم، فاستيقظ فرأى الناقة. اختل توازنه اختلال شديد، فصاح من شدة الفرح: يا ربي، أنا ربك وأنت عبدي. وقد نطق بكلمة الكفر، لكن بعض العلماء قال: ما كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه. لم يعلق النبي على مقولة هذا الأعرابي، لكنه قال: لله أفرح بتوبة عبده من ذاك البدوي بناقته. إذاً لولا أن الله يعلم ضعفنا ويعلم أن الشهوات أودعها فينا، وهذه تحتاج إلى رؤية وإلى نور وإلى صحوة وإلى يقظة، ففي بعض حالات الغفلة قد تزل قدم الإنسان. الله هيأ لنا التوبة، لعلاج هذه الحالة، كما هيأ خاصة في العظم أنه يلتئم لأنه علم أن هذا العظم قد يكسر أحيانا. أيها الأخوة، ولكن للتوبة قوانين، وأعظم موضوع متعلق بالقوانين بالنسبة إلى الإنسان موضوع التوبة، إنها حبل النجاة، إنها صمام الأمان، إنها تصحيح المسار، إنها أخذ بيد العبد إلى الله. ما قانون التوبة؟ قال تعالى: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. والذي يلفت النظر أن هذه الصيغة وردت أكثر من 10 مرات في كتاب الله: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، إلا هذه الآية الوحيدة: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ قُلْ مَا فِي. استنبط بعض العلماء أنه ليس بين العبد وربه حاجب، وجاءت آية التوبة بين آيات الصيام لتبين أن الله سبحانه وتعالى مكافأة للصائم يجعله مستجاب الدعوة. إذاً التوبة صمام الأمان وحبل النجاة وقارب النجاة وتصحيح المسار وعلاج لضعف الإنسان. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن مذنب تواب، بل أنت حينما تقع في مشكلة وتدعو الله تائباً فالله يستجيب لك. الآية الأولى أيها الأخوة المتعلقة في موضوع التوبة، يقول الله جل جلاله: إنما التوبة. ألفت نظركم إلى أن كلمة إنما تشير إلى حقيقة ثابتة أو إلى علاقة ثابتة. إنما التوبة على الله. إنما تعطي هذه الآية معنى القانون، أما على الله حيثما جاءت على مضافة إلى لفظ الجلالة فتعني أن الله ألزم ذاته العلية بأن يتوب على عباده، إلزام ذاتي، كأن تقول إن ربي على صراط مستقيم وعلى الله قصد السبيل، ما من دابة إلا على الله رزقها، كتب ربكم على نفسه الرحمة، حيثما جاءت على مضافة إلى لفظ الجلالة فتعني أن الله جل جلاله ألزم ذاته العلية بالتوبة على عباده. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. لذلك فرق كبير بين الذي يرتكب الذنب كبراً وتأبياً وتحدياً وبين من يرتكب الذنب عن جهالة أو عن ضعف، عن جهالة أو عن ضعف، المسافة كبيرة جداً بين هذا المذنب وبين هذا المذنب. هنا جاءت الآية: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. من قريب يعني فور الذنب عقد التوبة، وكلما تأخرت التوبة ألف الإنسان هذا الذنب وصار من الصعب أن يتركه، صار أسيراً له. يقال في الدخان أنه كلما كان الامتناع عن التدخين مبكراً بعد هذه البلوى كان الامتناع أسهل، وكلما امتد الأمد كان الامتناع أصعب. لذلك ثم يتوبون من قريب، يعني أحدث عند كل ذنب توبة. توب إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، وكل أمر في القرآن الكريم يقتضي الوجوب، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. قال فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما، عليما أن الإنسان قد يخطئ وقد يقع في الذنب، وحكيما جعل له ما يحل هذه المشكلة وهي التوبة. لذلك قالوا ما أمرنا ربنا أن نتوب إليه إلا ليتوب علينا، وما أمرنا أن نستغفره إلا ليغفر لنا، وما أمرنا أن ندعوه إلا ليستجيب لنا. ولكن أيها الأخوة، نتابع الآية، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يعني كلمة التوبة عند النزع الأخير لا تقبل. بالمناسبة خيارك مع الإيمان خيار وقت. أكفر كفار الأرض الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، هذا فرعون الكافر الذي تحدى الإله حينما أدركه الغرق، قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فالله عز وجل قال له الآن وقد عصيت من قبل. يعني توبة عند النزع ما في. يعني في بعض العلماء في بلد آخر أفتوا فتاوى ليسوا هم قانعين بها، لكن إرضاء للأقوياء، وهو على فراش الموت، وقد حدثني بهذه القصة عالم جليل في دمشق، رفع يديه هكذا وقال يا رب أنا بريء من كل فتاوى المصارف. متى؟ عند الموت. وقد أحيط بك. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لذلك البطولة أن تتوب في الوقت المناسب، أو أن تتوب قبل فوات الأوان. الآن المعصية التي يمكن أن تتوب منها سريعا ينبغي أن تكون بجهالة. المعصية التي يمكن أن تتوب منها سريعا ينبغي أن تكون بجهالة. أما إذا كنت تعلم علم اليقين أن هذه معصية وترتكبها وتقول سوف أتوب، في الأعم الأغلب لن تستطيع أن تتوب. يعني ما دام في جهالة القضية سهلة جدا، أن الجهالة تعني أنه جاهل أو مغلوب. أما المعرفة أنها معصية كبيرة واقترافها في تأبي وفي كبر. الشرط الثاني كما قلنا قبل قليل أن تكون التوبة قريبة من الذنب، فكلما طالت مدة التوبة بعد المعصية كانت التوبة أصعب. أيام الإنسان يتوهم أنه ماشي على الرصيف، ذلت قدمه نزل عن الرصيف، يتوهم خطأً أنه بأي لحظة يرجع. يمكن ألا تستطيع أن تتوب. هذا الذي يستمرئ الذنب والمعصية ويتابعها قد يأتي عليه يوم لا يستطيع أن يتوب، تضعف نفسه. أيها الأخوة، في نقطة دقيقة أن التوبة لها أركان، هي علم وحال وعمل. بالمناسبة في عالم اجتماع اسمه دوركهايم قنن قانون، يعني اكتشف قانون، الأصح اكتشف قانون تعامل الإنسان مع المحيط الخارجي. هذا القانون كلمات ثلاثة: إدراك، انفعال، سلوك. إدراك، انفعال، سلوك. إنسان يمشي في بستان رأى أفعى، هذا الإدراك، لأنه أدرك أن هذه الأفعى لدغتها قاتلة فاضطرب، انفعل، لأنه انفعل تحرك إما إلى قتلها أو إلى الهروب منها. هذا المثل البسيط يبين قانون العلاقة مع المحيط الخارجي: إدراك، انفعال، سلوك. لو أن واحد قال لآخر على كتفك وبقي هادئ مرتاح، قال له شكرا لك على هذه الملاحظة، جزاك الله خيرا، وأرجو الله أن يمكنني أن أرد لك هذا الجميل، هل تعتقدون أنه فهم ما قال له؟ لو فهم ما قال له لصاح صيحة وقفز وخلع معطفه فورا. إذا ما لم يكن انفعال كبير ليس هناك إدراك، ما لم يكن هناك انفعال ليس هناك إدراك، وما لم يكن هناك حركة ليس هناك انفعال. لذلك هذه المعاني لخصها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: الندم توبة. الندم علم أحدثه وسبب لترك هذا الذنب. يسبق الندم علم وينتهي بعمل وهو التوبة. فلذلك أيها الأخوة، يعني مرة طالب، ذكرت هذا لكم سابقا، قال لي: أنا لا أخاف من الله. قلت له: أنت بالذات معك حق. قال: كيف؟ قلت له: الفلاح أحيانا بياخذ ابنه الصغير اللي عمره 4 سنوات على الحصيدة، يضعه بين سنابل القمح، بمر جنبه ثعبان طوله 10 أمتار، ما بيخاف منه، بالعكس يضع يده عليه، لأنه ما في إدراك ما في خوف. الإنسان إذا لم يدرك لا يخاف. والآن العوام يرتكبون أخطاء قاتلة في تغذيتهم أحيانا وفي تناولهم بعض المطعومات لأنهم جاهلون. فالإنسان متى يتوب؟ حينما يعلم أن هذا الذنب مهلك. لذلك كلما صغر الذنب عند المسلم كبر عند الله، وكلما كبر الذنب عند المسلم صغر عند الله. لذلك قيل أن ذنب المنافق كالذبابة يدفعها، بينما ذنب المؤمن كالجبل الجاثم على صدره. ذنب المؤمن كالجبل. لذلك وصف الله النفس التائبة فقال: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيها الأخوة، التوبة لها أركان ثلاثة: علم وحال وعمل. علم وحال وعمل. العمل متعلق بثلاث أزمنة: بالماضي والحاضر والمستقبل. العمل بالماضي الإصلاح: ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني أنت إنسان نهشت عرضه وقلت أنا تبت لله، ينبغي أن تذكر صلاحه لمن تكلمت عليه بالسوء، هذا إصلاح. في عليك دين، أنا تبت لله، وإذا تبت لا بد من أن يؤدى الدين. فالعمل المتعلق بالماضي هو الإصلاح، والعمل المتعلق بالحال بالزمن الحاضر الإقلاع الفوري عن هذا الذنب، والعمل المتعلق بالمستقبل أن تعقد العزم على ألا تعود إلى هذا الذنب. بالماضي إصلاح، وبالحاضر إقلاع، بالمستقبل عزيمة أكيدة على أن تبتعد عن هذا الذنب. صار في علم، وصار في ندم، وصار في إقلاع. لكن أيها الإخوة، ما لم تطلب العلم، أوضح لكم هذه الحقيقة، لو أنك لا سمح الله ضعيف جداً باللغة العربية، وجاء إنسان قرأ نص أمامك، النص في 100 كلمة، 98 كلمة أخطأ بتحريفه، فما شاء الله، شو الصوت؟ ما هذه القراءة الرائعة؟ لأن المستمع جاهل باللغة ما كشف أخطأ، أما لو كان متمكن من اللغة تكشف له كل أغلاطه. هلأ تطبيق على هذا المثل، متى تفكر أن تتوب؟ حينما تعرف منهج الله، الحلال والحرام، آفات اللسان، آفات القلب، آفات السمع، آفات البصر. حينما تدرس المنهج الإلهي صار في عندك مقياس، لذلك قبل أن تدرس المنهج الإلهي تظن أنك لم تفعل شيئاً. معظم الناس يقول لك ما بحس بالصلاة بخشوع، وأنا ما لي غلطة إطلاقاً. هذا وهم، باعتبار ما طلب العلم الشرعي، في عنده كسب مال حرام أحياناً، في عنده غيبة، نميمة، ما دام ما تبع الأمر تماماً ممكن أن يقع في أخطاء كبيرة. فلذلك لا بد من طلب العلم حتى يكون هذا الطلب سبباً لكشف الأخطاء. يعني يقول سيدنا عمر، من دخل السوق من غير فقه أكل الربا شاء أم أبى، أكل الربا شاء أم أبى. نتابع هذا الموضوع إن شاء الله في لقاء قادم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.